أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول رحمه الله: تقدم معنا الحصن بمعنى الملائمة، وكذا ما يقابله القبح بمعنى المنافر، وأنه ليس له في نفسه بإزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه. وتقدم أيضا أن منشأه قد يكون أمرا خارجيا بغض النظر عن وجود مدرك وعاقل في البين، كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك مثل الحجم. هذه كلها ماذا؟ من الأمور الواقعية الخارجية. أما فيما يتعلق بالحصن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، هذا بيت القصيد هنا فكذلك يقول: فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء. الآن أبرز وأظهر مبناه المصنف رحمه الله، أو فقل تطابق آراء العقلاء، والكلام فيه كالكلام في الحصن بمعنى الملائم. طبعا هذا مبنى مأخوذ من ابن سينا، الشيخ الرئيس ابن سينا، بعد ذلك تبعه عليه محقق نصير الدين الطوسي رحمه الله، بعد ذلك تبعه عليه محقق محمد حسين الأصفهاني، سيأتي تفصيله، تبعه على ذلك المحقق محمد حسين، الشيخ محمد حسين الأصفهاني تلميذ صاحب الكفاية رحمه الله، بعد ذلك تبعه عليه تلميذ الأصفهاني الشيخ المظفر رحمه الله. يقول: وأما الحصن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء، أو فقل تطابق آراء العقلاء، والكلام فيه كالكلام في الحصن بمعنى الملائمة. وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء، يعني دخوله في المشهورات. أنا أشرت إلى ذلك عندما نقلت كلام المصنف رحمه الله من منطقه. يقول: وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء ودخوله في المشهورات على المدح والذم، أو إدراك العقل الحصن والقبح. يا أخوان، هذا حاصله، حتى تحطوا قاعدة وضعت في ذهنكم قبل ما ننطلق لسائر التفاصيل. حاصله، اكتبوا يا أخوان، حاصله إن صفة الحصن والقبح، هذا حاصل كلام المصنف رحمه الله، إن صفة الحصن والقبح ليست هي من الصفات الثابتة في عالم الواقع. إن صفة الحصن والقبح ليست هي من الصفات الثابتة في عالم الواقع بقطع النظر عن العقلاء وقبل خلقهم ووجودهم، كما هو الحال. إن صفة الحصن والقبح ليست هي من الصفات الثابتة في عالم الواقع بقطع النظر عن العقلاء وقبل خلقهم. هذا عم نفسر شيء عن الثابتة في عالم الواقع، بقطع النظر عن العقلاء وقبل خلقهم ووجودهم، كما هو الحال في صفة استحالة الدور والتسلسل ونحوهما، كما هو الحال في صفة استحالة الدور والتسلسل ونحوهما. هذه من الأمور الثابتة في عالم الواقع بحيث أن العقلاء بحكمهم بالحسن والقبح، هذا الآن ما زلنا عم نفسر يا إخوان كيف تكون صفة ثابتة في عالم الواقع. بحيث إن العقلاء بحكمهم بالحسن والقبح يكشفون عما هو ثابت في عالم الواقع، من دون أن يثبتوا شيئا، لم يكن في عالم الواقع. بحيث إن العقلاء بحكمهم بالحسن والقبح يكشفون عما هو ثابت في عالم الواقع من دون أن يثبتوا شيئا لم يكن في عالم الواقع. واضح؟ هذا الذي لا يريده المصنف رحمه الله. ماذا يريد المصنف؟ بل إن صفة الحسن والقبح صفة تثبت بحكم العقلاء، وتطابق آرائهم، فحينما يحكم العقلاء بأن الشيء ينبغي فعله، يثبت الحسن، وحينما يحكمون بأنه ينبغي تركه يثبت القبح. مش إنه بحكمهم بصير عنا شو كاشفية عما هو ثابت في الواقع، لا واقعية. عرفت شو صار الفرق؟ فحينما يحكم العقلاء بأن الشيء ينبغي فعله يثبت الحسن، وحينما يحكمون بأنه ينبغي تركه يثبت القبح. وعلي فالواقعية مأخوذة من تطابق آراء العقلاء وإدراكهم. بأنه مما ينبغي فعله كالعدل، ومن هنا كان حسنا كالعدل يعني كان العدل حسنا. فلولا ذلك، إذا ما في عندنا تطابق آراء العقلاء وإدراكهم كافة، إذا ما في هيك شيء، فلولا ذلك لما كان له واقعية. ولم يكن هناك حصن للعدل. وكذلك قبح الظلم. فلولا ذلك، يعني إذا ما كان في عنا تطابق آراء العقلاء وإدراكهم بأنه مما ينبغي ترك الظلم، ترك فعلي، إذا بتحبوا أضيف لكم إياه، بس أنا من باب إنه صادقوا مع خدمتك شيخ هيثم. أشار علينا فلا بد. نعم. فإذا قلنا إنه فلولا ذلك لما كان له، يعني لما كان للعدل واقعية ولم يكن هناك حصن للعدل، وكذلك قبح الظلم. فلولا ذلك يعني لولا تطابق آراء العقلاء بالنسبة للظلم الآن ها. وكذلك قبح الظلم فلولا ذلك يعني شو؟ لولا تطابق آراء العقلاء وإدراكهم بأنه مما ينبغي تركه وإدراكهم بأنه مما ينبغي تركه لما كان له واقعية لما كان له واقعية ولم يكن هناك قبح للظلم ولم يكن هناك قبح للظلم. إذا يا إخوان هذا خلاصة المبنيين واضح. المبنى المقابل لمبنى المصنف رحمه الله بصير حكم العقلاء بنحو الكاشفية بنحو الكاشفية عما هو لا ثابت في عالم الواقع. ما بمعنى أن العقلاء أثبتوا شيئا لم يكن في عالم الواقع، لا موجود، إنما حكمهم يكون ماذا؟ بنحو
الكاشف.
هذا جيد إشكال. جيد إشكال إن شاء الله نشوف معمل الحق. على كل يقول المصنف رحمه الله على هذا، فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحصن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية، شو يعني بهذا المعنى من الواقعية؟ يعني لا واقعية إلا إدراك العقلاء وتطابق آرائهم. ضيفوا على العبارة لما قال فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحصن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية، يعني لا واقعية إلا إدراك العقلاء وتطابق آرائهم. يقول المصنف رحمه الله إن كان غرض الأشاعرة ذلك فهو صحيح، لكن هذا بعيد عن أقوالهم. يعني هذا بعيد عن أقوالهم، يعني فلا إنكار عندهم. ليش؟ لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع، شو بتستفيدوا من ذلك؟ يعني وأن لها واقعية بعد حكم الشارع. لما قال لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع، لأنه الحصن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، تقدم هذا. فلما قال لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع، ضيفوا العبارة وأن لها واقعية بعد حكم الشارع،
حيث هي حكم الشارع لها واقعية.
أحسن، بعد حكم الشارع. يقول فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك. من هو ذلك؟ إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية، هذا الذي تقدم ذكر، حطوا سطر تحته مع ذلك تقرنهما بعض. يعلل ذلك فيقول رحمه الله لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية. كيف؟ وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. يا إخوان لما قال لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية، ليش يا إخوان؟ ليش لا يجعل لهما واقعية وخارجية؟ أحسن، ضيفوا العبارة بعد أن كان حكم الشارع أمرا اعتباريا، حد عبارة واقعية وخارجية، بعد أن كان حكم الشارع أمرا اعتباريا والأشاعرة عندما يسلمون الواقعية، والأشاعرة عندما يسلمون الواقعية بعد حكم الشارع، فيفهم منهم أن غرضهم ليس إنكار الواقعية، أن غرضهم ليس إنكار الواقعية بالمعنى السابق، وإلا فمع الإنكار يجب أن لا يعترفوا بها، وإلا فمع الإنكار يجب أن لا يعترفوا بها بعد حكم الشارع، والحال أنهم يعترفون بذلك بعد حكم الشارع. توضح مراد المصنف رحمه الله في المقام، لأن حكم الشارع لا يتعدى كونه ماذا؟ أمرا اعتباريا. واضح يا إخوان؟ فيفهم منه أن غرضهم ليس إنكار الواقعية بالمعنى السابق، وإلا فمع الإنكار يجب أن لا يعترفوا بها بعد حكم الشارع، والحال أنهم يعترفون بذلك بعد حكم الشارع. فإذا لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع، فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك، لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية. كيف؟ وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. شو يعني بل شرعي؟ يعني الشارع أوجب ذلك، فوجوب المعرفة والطاعة إنما تثبت بعد حكم الشارع. بل شرعي يعني الشارع أوجب ذلك، فوجوب المعرفة والطاعة إنما تثبت بعد حكم الشارع. واضح يا إخوان؟ بعد ذلك يقول رحمه الله: وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل، إدراك العقل يعني استقلال العقل، إذا كان غرضهم إنكار إدراك العقل واستقلاله كما هو الظاهر من قولهم، فسيأتي تحقيق الحق فيه، وأنهم ليسوا على صواب في ذلك. إن شاء الله هذا ما تقدم واضح. الآن الكلام في الأمر الثالث، وهو العقل العملي والنظر. يا إخوان، قبل الدخول في تفصيل هذا الأمر التالي، لا بأس باستعراض مقدمة. في المقام على كل حال، إن الحكماء قسموا العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. حكماء قسموا العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. فقال المعلم الثاني الفارابي، المعلم الثاني هو الفارابي، فقال معلم الثاني الفارابي، قال: إن النظرية هي التي بها يجوز الإنسان، التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسان. والعملية، إذن إن النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسان. فإذا إن النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسان، والعملية هي التي يعرف بها ما من شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته. يوضح ذلك الحكيم السبزواري رحمه الله في تعليقاتي على شرح المنظومة صفحة 310 يقول: إن العقل النظري والعقل العملي من شأنهما التعقل، لكن النظري شأنه العلوم الصرفة غير المتعلقة بالعمل، مثل الله موجود واحد، وأن صفاته عين ذاته ونحو ذلك. والعملي شأنه العلوم المتعلقة بالعمل، مثل التوكل حسنون، توكل فعل، الرضا والتسليم والصبر. هذه الصفات هذه كلها محمودة، والرضا والتسليم والصبر محمودة. عم بحكي انتفتوا يا إخوان. وهذا العقل هو المستعمل، وهذا العقل هو المستعمل في علم الأخلاق. فليس العقلاء فليس العقلان كقوتين متباينتين أو كضميمتين. لا، ما كله العقل عنا عقل واحد نحن، لكن بلحاظ جهة هذا الإدراك، هذا النوع من الإدراك، نقول ماذا؟ عقل نظري. وبلحاظ واعتبار هذا النوع من الإدراك، نقول ماذا؟ وهكذا. واضح؟ فليس العقلان كقوتين متباينتين أو كضميمتين، بل هما كجهتين لشيء واحد، وهو ماذا؟ الناطقة. الناطقة يا إخوان التي بها، بسرعة شوية، الناطقة التي بها التفكر والتمييز والنظر في حقائق الأمور، الناطقة التي بها التفكر والتمييز والنظر في حقائق الأمور. على كل حال، عقب على كلام الفارابي وما وضحه الحكيم السبزواري رحمه الله، عقب على ذلك شيخنا الأستاذ السبحاني حفظه الله بقوله: إذا عرفت ذلك نقول: كما أن في الحكمة النظرية قضايا نظرية تنتهي إلى قضايا بديهية، ولولا ذلك لعقمت القياسات وصارت غير منتجة. بعضيف العبارة: وللزم الدور والتسلسل، وللزم الدور والتسلسل. فهكذا في الحكمة العملية قضايا غير معلومة لا تعرف إلا بالانتهاء إلى قضايا ضرورية، وإلا لما عرف الإنسان شيئا من قضايا الحكمة العملية. فكما أن العقل يدرك القضايا البديهية في الحكمة النظرية من صميم ذاته، فهكذا يدرك بديهيات القضايا في الحكمة العملية من صميم ذاته بلا حاجة إلى تصور شيء آخر. مثلا لا يصح تصديق أي قضية من القضايا إلا إذا انتهت إلى قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، بحيث لو ارتفع التصديق بها لما أمكن التصديق بشيء من القضايا. ولذا تسمى مين؟ يعني قضية امتناع اجتماع النقيضين تسمى مين هي؟ تسمى قضية، هي قضية امتناع اجتماع النقيضين، تسمى بأم القضايا. وذلك كاليقين بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، فإنه لا يحصل اليقين إلا إذا حصل قبله التصديق بامتناع صدق نقيض تلك القضية، أي عدم مساواتها لهما. وإلا فلو احتمل صدق النقيض لما حصل اليقين بالتساوي. ولأجل ذلك اتفقت كلمة الحكماء على أن إقامة البرهان على المسائل النظرية إنما تتم إذا انتهى البرهان إلى أم القضايا التي قد عرفت، وعلى ضوء هذا البيان نقول كما أن بين مدركات العقل النظري قضايا بديهية أو قضايا أولية تنتهي إليها القضايا النظرية في ذلك المجال، فهكذا بين مدركات العقل العملي قضايا أولية وواضحة يبرهن بها على سائر مسائله غير الواضحة، بحيث لو ارتفع التصديق بهذه القضايا في الحكمة العملية لما صح التصديق بقضية من القضايا فيها. فمن تلك القضايا البديهية في العقل العملي مسألة التحسين والتقبيح العقليين الثابتين لجملة من القضايا بوضوح، مثل قولنا العدل حسن والظلم قبيح، وجزاء الإحسان بالإحسان حسن، جزاء الإحسان بالإساءة قبيح ونحو ذلك. فهذه القضايا قضايا أولية في الحكمة العملية، والعقل العملي يدركها من صميم ذاته ومن ملاحظة تلك القضايا بنفسها، وفي ضوء التصديق بها يسهل عليه التصديق بما يبتني عليها أو بما يبتنى عليها في مجال العقل العملي من الأحكام غير البديهية، سواء أكانت مربوطة بالأخلاق أو تدبير المنزل أو سياسة المدن التي يبحث عنها في الحكمة العملية. فإن ما يستقل به العقل في مجال العمل إما له صلة بالحياة الفردية يعني الشخصية، إما له صلة بالحياة الفردية يعني الشخصية، وهي ما يبحث عنه في علم الأخلاق. في علم الأخلاق كيف العبارة على صعيد المساوئ والمحاسن، على صعيد المساوئ والمحاسن، أو بالحياة الاجتماعية المحدودة وهي ما يبحث عنه في نظام الأسرة وتدبير المنزل، أو الواسعة المترامية الأطراف وهو ما يبحث عنه في سياسة المدن وإدارة المجتمع. ولنمثل على ذلك إن العالم الأخلاقي، حط كسرة تحت اللام، إن العالم الأخلاقي يحكم بلزوم تكريم الوالدين والمعلمين، تكريم المعلمين وأولي النعمة، تكريم أولي النعمة، وذلك لأن التكريم من شؤون جزاء الإحسان بالإحسان. شفتوا كيف عم بيرجع لوين؟ وهو حسن بالذات، والإهانة لهم من شؤون جزاء الإحسان بالإساءة وهو قبيح بالذات. والباحث عن أحكام تدبير المنزل يحكم بلزوم القيام بوظائف الزوجية من الطرفين وقبح التخلف عنها، ذلك لأن القيام بها عمل بالميثاق والتخلف عنها تخلف عنه، والعمل بالميثاق حسن بالذات، والتخلف عنها يعني التخلف عن الوظائف الزوجية هذا ماذا التخلف؟ يكون تخلفا عن الميثاق وهذا قبيح. والعالم الاجتماعي كذلك، حط كسرة تحت اللام، والعالم الاجتماعي الذي يبحث عن حقوق الحاكم والحكومة على المجتمع يحكم بأنه يجب أن تكون الضرائب معادلة لمنافع الأفراد. شو يعني منافع الأفراد؟ يعني الدخل، دخل الأفراد، منافع يعني الدخل. وذلك لأن الخروج عن تلك الضابطة ظلم على الرعية وهو ظلم قبيح بالذات. واضح يا أخوان؟ ضيفوا عندكم العبارة إن شاء الله بتطالعون العهد، عهد الأمير عليه السلام إلى ملك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، راجعوا ما شاء الله ستجدون الكثير من الأمثلة في البقرة. عهد أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، بفوع العبارة ولا بأس في الرجوع في تمام ذلك، ولا بأس في الرجوع في تمام ذلك، إلى عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، حينما ولاه مصر هذا، والعهد سنده صحيح بطريق الشيخ الطوسي رحمه الله. إذا أحد يسأل عن السند، سنده صحيح بطريق الشيخ الطوسي رحمه الله. وقف على ذلك، كل ما يرد عليك من الأبحاث في الحكمة العملية، سواء أكانت راجعة إلى الفرد الأخلاق، أو إلى المجتمع الصغير البيت، أو إلى المجتمع الكبير السياسة، فكل ما يرد فيها ويبحث عنه الباحثون بما أنه من شؤون العقل العملي، يجب أن ينتهي الحكم فيه إيجابا وسلبا، صحة وبطلانا، إلى القضايا الواضحة البديهية في مجال ذلك العقل. فإذا يا إخوان، كما أن في الحكمة النظرية حاصل الكلام، كما أنه في الحكمة النظرية قضايا نظرية تنتهي إلى قضايا بديهية، ولولا ذلك لعقمت القياسات وصارت غير منتجة وللزم الدور والتسلسل، هكذا في الحكمة العملية قضايا غير معلومة لا تعرف إلا بالانتهاء إلى قضايا ماذا؟ ضرورية، وإلا لما عرف الإنسان شيئا من قضايا ماذا؟ الحكمة العملية. فإذا كما أن العقل يدرك القضايا البديهية في الحكمة النظرية من صميم ذاته، فهكذا يدرك بديهيات القضايا في الحكمة العملية من صميم ذاته بلا حاجة إلى تصور شيء آخر. يقول المصنف رحمه الله الأمر الثالث، العقل العملي والنظري. إن المراد من العقل، إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح، هو العقل العملي، في مقابل ماذا؟ وقد أشرت إلى ذلك أنا، في مقابل ماذا؟ العقل النظري. وليس الاختلاف بين العقلين، يأتي إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.